الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في المسألة الأخيرة من مسائل الغوص، وهي المسألة 27. قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له، حكم الغوص له وجهه، والأحوط اللحوق، وأحوط منه إكراد خمسه وإن لم يبلغ النصاب، وأحوط منه إكراد خمسه وإن لم يبلغ النصاب، يعني تخميسه مطلقا. هذا بحث قديم بين المحققين فيما يرتبط بالعنبر، وأنه هل هو من الغوص أم أنه ليس من الغوص، ما العنوان المستقل تماما، أم أنه من المعادن فله حكمها دائما، أم أنه إن أخرج بالغوص أخذ حكم الغوص وإن لم يخرج بالغوص فله إما حكم المعادن أو أرباح المكاسب بل مطلق الفوائد إذا لم يكن من صنعته واتفاقا حصل عليه ولم يكن في مقام الاكتساب، بل أحرزه بدون تكسب ونية تكسب وعمل تكسبي، فأي الآراء والأقوال هو الصحيح؟ فعن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيل والحل في الصرائح القول بعدم اعتبار النصاب مطلقا، يعني سواء أخرج بالغوص أو لم يخرج بالغوص، وهذا يناسب أن يكون العنبر إما عنوانا مستقلا أو أنه ينضوي تحت عنوان الفاضل عن مؤنة السنة، إما الفاضل عن مؤنة السنة وخصوص أرباح السنة بناء على أن مطلق الفوائد لا خمس فيها أو ما يشمل، لأن إذا عبرنا بالفاضل عن مؤنة السنة فهو يشمل العنوانين إذا كان يدخله، فهو يتناسب مع هذه الفتوى منهم، تتناسب مع كونه عنوان مستقل في قبال العناوين الستة الأخرى، كما أنه يتناسب وهو الأقرب مع أن يكون مصداق من مصاديق ما يفضل عن مؤنة السنة. فعن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والحل في الصرائل القول بعدم اعتبار النصاب مطلقا، وعن المدارك الميل إليه، بل الظاهر منه اختياره حيث ضعف بقية الأقوال، هذا قول. القول الثاني هو القول الذي ذهب إليه الشيخ المفيد في خصوص الغارية، الرسالة الغارية، طبعا في بعض المطبوعات أو الكتب العزية أو العزية، والظاهر أنه اشتبه، أن له حكم المعدن، حتى إما لأنه دخل موضوعا في المعدن وهو الظاهر لأنه لا وجه آخر لهذا الأمر، أو لأنه ذهب رضوان الله تعالى عليه إلى أن النصاب دائما هو 20 دينار، فإذا كان غوصا فله حكم المعدن، لأن الغوص المعدن واحد عند الشيخ المفيد، لأنه ذهب إلى أن نصاب الغوص أيضا عشيونة، وإذا أخذ بغير الغوص فهو معدن على أي حال، فله حكم المعدن دائما، أخذ بالغوص أو لم يؤخذ بالغوص، لأن ماكو سمة خارقة بين الغوص وبين المعدن عند الشيخ المفيد، كلاهما لا تستثنى منه مؤنة السنة، وكلاهما أيضا قال له حكم المعدن. فإذا فيتناسب مع التفصيل قول الشيخ المفيد، يتناسب أيضا وإن لم يذكر المحققون ذلك، يتناسب مع التفصيل بناء على مذهبه من أن الغوص نصابه 20 دينارا ولا تستثنى مؤنة السنة، فالآثار التشريعية للغوص وللمعدن واحدة، فيمكن أن يرى أنه معدن دائما، ويكون يرى أن ما يستخرج بالغوص من المعادن حكم المعدن يلحقه. فإذا هذا لغو البحث على رأي المفيد، لأنه يرى أن نصاب واحد، فما إذا أثر تشريعي العنوان حينئذ. ويتناسب مع التفصيل بين الغوص والمعدن، إلا أن الغوص أيضا له حكم، لأنه بحث المعدن قبل الغوص، فيمكن أن يكون ينظر هذا المنظار على أي حال. ويتناسب أيضا مع أن يكون غوص دائما، إلا أن له حكم المعدن، إلا أن التعليل حينئذ لأن له حكم المعدن لا معنى له، فليأخذ بأنه غوص، فإن الغوص واضح أنه موضوع مستقل بنفسه، وإن كانت أثاره التشريعية مع المعدن على رأي المفيد واحدة، لأن الأثران التشريعيان المهمان هما استثناء أو عدم استثناء مؤنة السنة والنصاب، وكلاهما من واد واحد عند الشيخ المفيد بين الغوص والمعدن، لأن المعدن والغوص نصابهما عند الشيخ المفيد في الرسالة الغرية 20 دينار. وعن الشيخ الكبير في كشف الغطاء أنه بحكم الغوص أو هو منه، غوص مطلقا يعني حتى لو أخذ من الساحل، هذا إشارة للخلاف المتقدم اللي كنا نبحث عنه، هل أن الغوص هو خصوصه ما أخذ بالغوص أو أنه أعم منه ومما قذف على وجه الماء أو الساحل. قال بحكم الغوص أو هو منه، يعني إذا أخذ بالغوص هو غوص موضوعا، وإذا أخذ عن ظاهر الماء فهو بحكم الغوص. وعن الأكثر كما نسب في الحدائق وهو المحقق، نحن راجعنا أكثر الكلمات وجدناها كذا تقول، أنه إن أخرج بالغوص فله حكمه حكم الغوص، وإن جني من وجه الماء أو الساحل فهو في حكم المعدن. هذا التفصيل. وعن بعض التفصيل السابق، يعني أنه إن أخذ بالغوص فله حكم، وإن لم يؤخذ بالغوص بل أخذ من وجه الماء أو الساحل، مع اختيار أنه من مطلق الغنمة في الشق الثاني، يعني إن أخذ من وجه الماء لعدم ثبوت معدنيته، مو ثابت أنه معدن حتى نقول بأن الشق الثاني هو أنه معدن، لاختلاف كلمات اللغويين كما تقدمت وأشرنا إليها، بل لم ينصص أحد منهم على أنه معدن. وعن بعض الأعاظم اختيار كونه عنوانا خاصا أصلا، لا معنى لإلحاقه بأي من العناوين، هو وارد بحياله واستقلاله، عنوانا خاصا يجب فيه الخمس بالإضافة إلى بقية العناوين، ولا مانع من أن يأخذ حكم الغوص إذا أخرج بالغوص، كونه عنوان خاص لا يعني أنه لا يلتقي مع الغوص، قد يكون إذا أخذ بالغوص يأخذ حكما الغوص. هذه أقوال بالوجوب اختار منها السيد الماتن على الله مقامه الرأي المنسوب إلى الأجسر، وهو أنه إن أخرج بالغوص جرى عليه حكمه، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل فليس له حكم الغوص، لكن لم يقل بأنه معدن، اختار في أصل التفصيل، قال وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان، والأحوط اللحوق. ليش؟ لأنه إن لم يلحق فهو إما معدن، وهذا معناه أنه لا يجب فيه الخمس الخاص حتى يبلغ 20 دينارا، وإما من الغنائم فتستثنى منه مؤنة السنة، وعلى هذا أو من مطلق الفوائد فأيضا تستثنى منه مؤنة السنة، أو لا يجب فيه الخمس أصلا، على بعض التقادير إذا لم يتخذ الفعل مكسبا. وعلى كل تقدير فتلك الوجوه تقتضي تضييق الدائرة وفتحة المجال بالنسبة للمكلف. فالأحوط اللحوق، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب. واضح. هذا يبتني على كوني هل عنبر عنوانا خاصا من العناوين وهو محتمل في حد نفسه، وإن كان المشهور بل ربما التسالم على عدم وجود عنوان من هذا القبيل مستقل في قبال العناوين الستة، فيكون مقتضى الاحتياط وجوب الخمس فيه من دون ملاحظة نصاب، وحتى يكون هذا هو الأحوط منه لابد وأن يكون الماتن يرى أن هذا لا يستثنى منه مؤنة السنة، وإلا لو كان من باب الحاقه بمطلق الغنائم والفوائد لاستثنيت منه مؤنة السنة، فلا يعود هو مقتضى أحوطيا لأن ذاك يخمس فورا، وإن كان من جهة يوسع في نصاب الدينار لكن من جهة أخرى يضيق لا تستثنى منه مؤنة السنة. فيجب حتى يكون أحوط أن يكون السيد الماتن يقول بأنه عنوان خاص مو من قبيل الغنائم العامة، يعني يجب فيه الخمس فورا من دون نصاب ولا تستثنى منه مؤنة السنة. هكذا يجب حتى يكون أحوط، وإلا لم يعد أحوطا كما هو واضح لو استثنينا منه مؤنة السنة ربما لا يبقى منه شيء للتخميس، فكيف يكون أحوط؟ وعلى هذا الأساس لابد من البحث في وجوه هذه النظريات والأقوال باختصار طبعا حتى لا يطول المقام. أما على مستوى تحقيق الموضوع فقد ما ندخل فيه، بعض المحققين هنا حققوا طبعا لم أرى لأحدهم كلاما زائدا، نفس الكلمات اللغوية التي حققها ونقحها صاحب الجوائر نقلها عنه الفقيه الهمداني، نقلها أيضا بعض المحققين الآخرين، فلا يوجد شيء يركن إليه في قضية العنبر مع معروفية العنبر أنه ما هو العنبر، ما هو مصدره، لا يوجد هناك ما يركن إليه في جعله من المعادن، لا يوجد هناك شيء يركن إليه في جعله نبات أو رجيع جافة بحرية أو يخرج من عين في البحر، لا يوجد شيء من هذا القبيل. ومن الواضح يجب من بداية الأمر أن نقول بأن المراد من المعدن الذي يجب فيه الخمس اسم للحال في المحل أو للمحل الذي يحل فيه هذا الشيء بخصوصه، لا مطلق المعدن بالمعنى اللغوي العام وهو الشيء الذي يعدن فيه شيء ويقيم به شيء، وهو ما التجأ إليه من ضيق الخناق الفقيه الهمداني فذهب توسعا إلى أن هذا من المعادن بهذا المعنى الواضح، لأن معدنه مكان في البحر يعدن فيه لا بمعنى أنه من المعادن الخاص، وهذا توسع في معنى المعدن بالمعنى الذي نبحثناه هناك فيما تقدم والذي يجب فيه الخمس. ليس هنا شيء يركن إليه يثبت معدنيته بالمعنى الخاص الذي هو موضوع بالخمس وله الأحكام الخاصة. وبعد هذا نأتي إلى تحقيق هذه الأقوال والكلمات. الرأي المعروف لدى الشيخ وأتباعه ابن حمزة والحلي وما اختاره أو مال إليه صاحب المدارك هو عدم اعتبار النصاب مطلقا، يعني سواء أخذ بالغوص أو لم يؤخذ بالغوص، هذا يتناسب مع التمسك بإطلاق صحيحة الحلف حيث ورد فيها، وهي صحيحة الإسناد من الشيخ إلى علي بن مهديار عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس، قال عليه يعني على ما ذكرت الخمس، فقيل بأنه سئل عن العنبر مطلق العنبر سواء أخذ من البحر أو أخذ من الساحل أو أخذ من هنا وهناك من أينما أخذ، فقال عليه السلام فيه الخمس، لم يتحدث عن شرائط وبيانات وإلى ما هنالك، فمقتضى الإطلاق وجوب الخمس فيه مطلقا بلغ النصاب أو لا، وأنه يمكن أن يقال هنا بأن مقتضى الإطلاق أيضا لا تستثنى منه مؤنة السنة ها؟ مو إطلاق مقامي. الإطلاق هنا هو الإطلاق اللفظي مو الإطلاق المقامي.
في مقام
تريد تقول ما كان في مقام البيان لجهة الخمس، هذا الذي يكرره صاحب المرتقى في هذه الموارد ليس في محله، لأن الإمام عليه السلام قال فيه الخمس. هذا يعني أننا لو لم نجد دليلا آخر يقيد أو يثبت شيئا آخر لابد من أن نتمسك به، وإلا لكان الإمام أخل ببيانه. من أين نعرف هو يسأله عن أنه فيه الخمس أو لا؟ الإمام يجيب فيه الخمس. لو كان فيه الخمس بمقتضى شرائط خاصة كان على الإمام مثلا أن يبين إما في هذا الدليل أو في دليل منصف. السائل سأل عن العنبر أنه فيه. طبعا يحتمل أن يكون العنبر بما هو غوط فيه الخمس، فيحتاج إن شاء الله أتخليه إن شاء الله. السائل سأل عن العنبر أنه فيه الخمس أو ليس فيه الخمس، أجاب الإمام عليه السلام بأن العنبر فيه الخمس، غوط اللؤلؤ أيضا فيه الخمس. هنا في مقابل هذا الإطلاق يوجد كلامان، كلام لبعض المحققين بأن هذا يعني أن العنبر من الغوص لأنه ساقه مساق الغوص، وهذا بحثنا عنه في مقابل كتاب صاحب الخمس، صاحب كتاب الخمس من المعاصرين الأساتذة، وأجبنا عليه هناك. فإن السياق إن لم يدل على العكس فهو لا يدل على ما أراده، لأنه قال العنبر وغوص اللؤلؤ، عطف غوص اللؤلؤ على العنبر مما يعني أن العنبر سواء كان غوصا أو لم يكن غوصا فهو المسؤول عنه، لأنه قال العنبر وغوص اللؤلؤ. في المقابل قيل بأن العنبر هنا عدم تقييده بكونه غوصا واضح في أن مغايرة بين كونه بين المسؤول عنه الثاني وهو غوص اللؤلؤ وبين العنبر، وإن فقهما السائل في سياق واحد وفي فقرة واحدة، لأن الحديث في عدة فقرات كما قرأنا سابقا، هذه بعض فقراته، إلا أنه من الواضح أنه سأل عن العنبر بما هو عنبر ولم يسأل عنه بما هو غوص، وعليه فالمقابلة بين غوص اللؤلؤ وبين العنبر بعدم تقييده بأن يكون غوصا، وإجابة الإمام بأن فيه الخوص مطلقا فلا شك ولا ريب في أنه يمنع من مو يمنع يمنع من القول الذي ذهب إليه بعض المحققين المعاصرين من أن العنبر بقرينة جعله فقرة واحدة وسياق واحد مع غوص اللؤلؤ كان واضح عند السائل أنه من الغوص. بالعكس يقال بأن عدم تقييده بالعنبر بالغوص العنبر بالغوص يجعله من المواضيع التي يجب فيها الخمس مطلقة. لم يقل هؤلاء المحققون كما توهم البعض لأن هذا عنوان مستقل، قالوا فيه الخمس مطلقا يعني أخذ بالغوص أو لم يؤخذ بالغوص، بمعنى أن الغوص لا خصوصية له هنا ولا يوجد فيه نصاب الغوص، أما أنهم يستثنون منه أناسا أو لا يستثنون ولا واحد من ذول الذين نسب إليهم هذا القول واضح كلامه، ما هو ولا واحد من هؤلاء واضح كلامه أنه تستثنى أو لا تستثنى منه أناس، مو بسبب الكلام من هالقبيل، كانوا يتحدثون عن الغوص عن العنبر في ذيل بحث الغوص، فطلع معهم أن العنبر يجب فيه الخمس مطلقا بمقتضى هذه الصحيحة. إنما الكلام كل الكلام في أن هذا الكلام سواء كان العنبر عندهم عنوان مستقل أو كان داخل تحت الغنائم مو مشكلة، لماذا لم يقيدوه بالرواية التي تقدمت في قضية النصاب وهي صحيحة أحمد محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله أو معتبرته على الأقل عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن عادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ قال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. طبعا أكو تأييد للرواية بنقولات غير مسندة، ظاهر أنها ترجع إلى هذه الرواية في الحقيقة. هي سألته عما يخرج من البحر أو يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ما فيها العنبر، ها؟ إلا أنه يقال بأن هذه لا خصوصية لها يقينا بحسب المتفاهم العرفي. السؤال عما يخرج من البحر وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ قال إذا بلغ قيمته دينارا ففي الخمس. فهذا يعني أن ما يخرج من البحر أو ما يخرج من البحر يجب أن يتوافر فيه اتفاق. يمكن لهؤلاء المحققين أن يجيبوا باستثناء صاحب المدارك فإن لنا معه كلام سيأتي بعد قليل، أن يجيبوا بأنه قد تكون هناك موضوعية للؤلؤ والياقوت والزبرجد. هذا مسألة المسائل، وهذه الأمور فيها نصاب الدينار، بينما العنبر ليس داخلا تحت أحد هذه العناوين، إلا أن الإنصاف إذا قالوا بهذا الجواب واضح، فإنه لا يتوهمن شخص من أبناء العرف أن هذه الأمور الثلاثة لها خصوصية، خصوصا وأنها واردة في كلام السائل مو في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فما أخرج بالغوص ظاهر متفاهم العرف من الرواية أن ما أخرج بالغوص ففيه الخمس إذا بلغ دينارا. فمن يعتقد اعتبار هذه الرواية، وأولئك المحققين المتقدمين يعتقدون ذلك ظاهرا، بس ما صاحب السرائر ما يلزم أنه يعتقد ذلك لأنه يعمل له المقطوع، لكن الشيخ والوسيلة لابن حمزة يعملون بمراسيل ومرويات ابن أبي عمير، ولو روى عن مجهول الحاف أو عن من لا نعرف شخصه حيث يرسل، هؤلاء لا شك ولا ريب في أنهم يبنون على هذا، ومن هنا يمكن الرد عليهم بمثل هذه الرواية المقيدة في المقام. لا يقال بمن قال به بعض المحققين من أن هذه الرواية غير صالحة لتقييد العنبر، لأن الرواية، وغريب هذا الكلام منهم، ما أدري ليش تكلم الكلام، بأن هذه الرواية تقيد ما ورد بعنوان ما ثبت فيه الخمس بعنوان الغوص، مو ما ثبت فيه الخمس بعنوان الخاص مثل عنوان العنبر. فإن هذا الكلام جوابه واضح، الرواية لم يرد فيها عنوان الغوص، ورد فيها عنوان ما يخرج من البحر، بس لا أقول ما يخرج لأن القراءة تحصير على الأعم حينئذ، وما جزمنا بقراءة المبني للمعلوم، خصوصا وأن اللؤلؤ والزبرجد عادة ما تخرج بنفسها تخرج. وعلى هذا الأساس فنقول بأن ما يخرج من البحر فيه إطلاق أو لا فيه إطلاق، إذا حملنا هذه على الأمثلة فيشمل العنبر الذي يخرج من البحر بلا شك ولا ريب، لأنه موار في عنوان الغوص حتى يتمسك بالغوص بالمعنى الدقيق للكلمة، والعنبر إذا أخرج من داخل الماء فيصدق عليه أنه يخرج من البحر، فيجب فيه النصاب حتى ملازم أن يكون التقييد بنفس العنوان الذي ثبت فيه محل الكلام. ليه؟ لأنه يمكن أن يكون التقييد بعنوان أعم إذا كان المحكوم به أخف. كيف؟ صحيح أن العنوان الخمس هنا ثبت بعنوان العنبر في سؤال السائل وأجاب عليه الإمام بأن فيه الخمس، ولكن تقييد الخمس فيه بأن يبلغ الدينار حيث يخرج من داخل البحر، حيث مطلقا حيث يخرج من داخل البحر، وإن كان قيد في سياق تقييد كل ما يخرج من البحر إلا أنه من جهة الحكم أخف بلا شك ولا ريب، لأنه قيد الحكم وهو الخمس الثابت فيه في أن يكون، ولا يصيره هذا غير أخف من الجهة الحيثية التي قيد من جهته. وعليه فلا مانع من أن يثبت الخمس على الإطلاق بنص في عنوان من العناوين وبعض أفراده وحالاته بقيد خاص يثبت لها أحكام وشرائط خاصة، ما كويس نفسي، ومن هنا فالتقييد في محله. وعلى هذا الأساس فالشيخ مطالب ابن حمزة في الوسيلة مطالب بأن يجيب هنا. أما صاحب السرائر فلا أدري متى يعمل ومتى لا يعمل، على مبناء من أنه لا يعمل إلا بالمقطوع من الروايات، قد يجيبك ببساطة، هذا ما عندنا جواب صناعي بعد إلا المناقشة في أصل مبناء، ما عندنا معه جواب صناعي، وإلا عمل بكثير من أخبار الأحاد بحيث لا يحلو له أو لا يطمئن يقول بأن هذه غير مقطوعة الصدور فأنا لا أعمل بها. فما نستطيع نلزمه هنا، الكلام في مبنى
يبقى صاحب المدارك الذي قلنا لنا معه كذا كلام، هذا كلام لصالحه. نقول صاحب المدارك على مبنى غير ملزم بهذا التقييم، فكلامه صحيح على مبنى، لأن صاحب المدارك لم يصحح في المقام إلا رواية صحيحة في حلبي، وعليه لا يوجد أي مقيد في المقام. فيقول بأن العنبر يجد الخمس فيه من دون أي تقييد، إلا أن يكون يريد أنه لا تستثنى منه مؤنة السنة، وأنه عنوان سابع. فإذا عنوان سابع في مقابل حنم الستة، فإذا كان مراده هذا فليس لنا في جوابه إلا كلام واحد، وهو أنه ليس في الرواية جعل العنبر عنوانا خاصا، فإنه ورد في كلام السائل، والإمام أجاب بأن فيه الخمس مطلقا. لم يقل الإمام من أي جهة فيه الخمس، قد يكون من جهة كونه موضوعا مستقلا، وقد يكون من جهة كونه داخلا تحت الغنائم والفوائد العامة. وإذا دار الأمر بينهما فهو يقينا داخلا تحت الفوائد والغنائم العامة، أما جعله عنوانا خاصا فلم يحرزه، لم يثبت لدينا، ومجرد وروده في كلام السائل لا يصيره كذلك. فإن الإمام لم يجب أنه خمس خاص، أجاب بأن العنبر فيه الخمس ولم يبين الوجه في ذلك، فهو يقينا إن لم يثبت عنوان كونه عنوانا خاصا داخلا تحت الغنائم العامة والفوائد العامة، وإذا ثبت كونه عنوانا خاصا فبها ونعمة. فإذا كان مراد صاحب المدارك هو ثبوت الخمس فيه مطلقا من دون رعاية نصاب ومن دون استثناء مؤنة السنة، فنقول من دون رعاية نصاب على مبناه كلامه صحيح، المناقشة في المبنى أن صحيحة الظرنطي صحيحة وأعتبر مو كما يقول، نقاش مبنائي هذا. ولكن المشكلة معه إذا كان يريد أن لا يستثني مؤنة السنة، فنقول على أي أساس؟ الجواب سيكون أن العنبر ثبت بعنوانه الخاص أنه فيه الخمس. نقول السائل سأل عن العنبر، ولكن لا يعلم أن الإمام أجاب من باب أن العنبر له عنوان خاص، هذا مورد شك بلا شك ولا ريب. مؤيد هذا الشك بتسالم الأصحاب على عدم كونه عنوانا خاصا له خصوصيته، وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أنه فلا شك ولا ريب في أننا حيث نشك في أنه ثبت في الخمس عنوانه الخاص أو كونه لمطلق الغنائم، فكونه لمطلق الغنائم ثابت، إنما الشك في كونه بعنوان خاص يعني كونه مقيد. فالحقيقة لروايات أن الخمس بعد المونة ولا شك ولا ريب، هذا لم يثبت، وحيث لم يثبت فيبقى داخلا تحت الغنائم والفوائد العامة. هذا إشكال على صاحب، وبهذا يتضح فساد ما ذهب إليه السيد الخوري رضوان الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى أن الخمس الثابت في العنبر ثبت فيه بعنوانه الخاص، ولا يوجد تسالم تعبدي يقول على أن العناوين ستة فلتكن سبعة، وليكن العنبر عنوان مستقل. ومع هذا التزم السيد الخوري بأنه حيث يخرج بالغوص فإن له حكم الغوص، عنوان مستقل العنبر بما هو عنبر، ولكن حيث يخرج بالغوص له حكمه الخاص تقييدا للرواية. طبعا أجاب عليه بعض المحققين وأجبنا عليه من قبل قليل، هذا المحقق اللي قال ماكو تقييد هنا، هذا ليس في محله، إنما جوابنا على السيد الخوي هو جوابنا على صاحب المدارك أن العنوان الخاص لا وجه له في المقام، من أين تثبت أنه عنوان خاص؟ السائل سأل عنه بخصوصه، الإمام أجاب مطلقا أن فيه الخمس، قد يكون من جهة الخصوصية وهي غير محرزة، وقد يكون من جهة الغنيمة العامة والغنائم العامة ثبت فيها الخمس بلا شك ولا ريب. وعلى هذا الأساس فهذا الكلام ليس في محله، هذا الذي ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وكلام صاحب المدارك والجماعة أيضا اتضح فساده، ابن النهاية وابن حمزة إشكالنا عليهم بنائي، الحلي بنائي ومبنائي، صاحب المدارك مشكلتنا معه مبنائية من جهة حيث انه لم يؤمن بصحة رواية البصرطي، وبنائية من جهة اخرى اذا كان يريد عدم استثناء مؤنة السنة والذهاب الى ان العنبر عنوان خاص. واتضح الجواب على السيد الخوري وهو جواب بنائي وليس بمبنائي على السيد الخوري، لان السيد الخوري يؤمن اعتبار تلك الروايتين. طبعا هنا لا قل في البحث مشى هذا المكشى، وإلا هو لا يؤمن بصحة الرواية التي يرويها البيزنطي، لأنه لا يؤمن بوثاقة من يروي عنه البيزنطي من المجاهد. تقدم معكم، لكن دنا بحثه هنا على اعتبار الرواية مثلا. على هذا الأساس اتضح فساد هذه الآراء. أما عن المفيد في الغرية أن له حكم المعدن، فهذا جوابه أنه إن أخرج بالغار، إذا كان مراد الشيخ المفيد له حكم المعدن من باب أن الغوث والمعدن حكمهما واحد، ها، فنقول هذا الكلام لا وجه له. لماذا لا وجه له؟ لأنه لم يثبت في العنبر وجوب الخمس في عنوان كونه غوث، خصوصا وأنه غالبا لا يؤخذ بالغوث. اشترعت الكلمات على أنه غالبا يقرب على وجه الماء وعلى الساحل، لا يؤخذ عادة بالغوث. وسؤال السائل يقينا يتضمن مثل هذه النكتة، وسألته عن العنبر وعن غوث اللؤلؤ، ما قال عن غوث العنبر واللؤلؤ. فإذا وإذا كان مراد الشيخ المفيد أنه من المعدن موضوعا، فنقول تقدم أنه تفاوت الكلمات اللغوية، ما اتفق على هذا، بل القول بكونه معدن ضعيف، والقول بأنه معدن بالمعنى الأعم وهو ما ذهب إليه الفقيه مداني جوابه تقدم، وهو أن موضوع الخمس والمعدن بالمعنى الأعم، موضوع الخمس الخاص بالمعدن والمعدن بالمعنى الخاص، المعدن متعارف. طيب إذا فالقول بأن له حكم المعدن على الإطلاق ليس كلاما صحيحا، والإنصاف أن الشيخ المفيد في الرسالة الغربية ما يقدر واحد يطلع رأيه بشكل نهائي، لأن كلماته مقتضبة مو بشكل واضح. وعن الشيخ الكبير تقدم أنه بحكم الغوث أو هو منه مطلقا، إما منه أو له حكم الغوث. هو هذا الكلام جوابه صار واضح، حيث يخرج بالغوث لا بأس، لكن حيث لا يخرج بالغوث لماذا يكون كذلك؟ حيث لا يخرج بالغوث لماذا يكون كذلك؟ وعن الأكثر كما نسب في الحدائق، وهو المحقق عندنا، أنه إن أخرج بالغوث فله حكم خروجها واضح هذا صار، وإن جني من وجه الماء أو الساحل فهو في حكم المعدن، جوابه أيضا واضح. هذا الكلام جوابه واضح، فهو أنه لم يثبت وجوده من المعدن، بل الأقرب أنه إذا رجع دابة فهو واضح من المعدن، وإذا نبات واضح أنه من المعدن، وإذا ما نعرف حقيقة شنو داخل البحر واضح أيضا أنه مشكوك الانضواء تحت المعدنية، لا يمكن الأخذ بالدليل الخاص مع الشبهة المفهومية أو المنطقية له. وعن بعض التفصيل السابق، يعني أنه نخرج بالغوث مع اختيار أنه من مطلق الغنم في الشق الثاني، هذا واضح أنه هو الصحيح على أساس ما جرينا عليه، إن أخذ بالغوث فهو داخل تحت صحيحة البضنط المقيدة، وإن لم يؤخذ بالغوث طبعا إلا على قول، وهو إذا أثبتنا أن الغوث إشارة إلى صنع خاص، وأن العنبر عادة لا يؤخذ من داخل الماء، يؤخذ عنه لا يؤخذ بالغوث، حينئذ قد يشكك في الحقي بالغوث مطلقا، ها؟ قد يشكك. ولكن قال البعض بأنه يؤخذ من داخل الماء، هو متعارف أخذ من داخل الماء، وإن كان الأكثر يوفض للخارج. إذا كانت أو لم نقل بأن الغوث إشارة للصنع خاصة، هذه شككنا سابقا في هذا، فلا بأس بهذا التفصيل. وأنه مطلق الغنم فنقول إن كان من باب التكسر فيلحق بأفضح المكاتب، وإن كان من باب الفائدة المطلقة ده يسبح أو ده يقعد في القارب فعطي عليه، فهذا لا شك ولا غير فيه أنه يكون ملحق بمطلق الفوائد بناء على ثبوت الخمس فيها ففيه، وهكذا، لأنه لم يثبت أنه عنوان خاص حينئذ. وبهذا اتضح الجواب على بعض العظم، هو السيد الخوئي أجبنا عليه قبل قليل، حيث جعله عنوانا خاصا يجب فيه الخمس، وجعله من الغوث، من الغوث تقييدا في موارد ما يخرج من البحر، وعنوانا خاصا حيث لا يخرج من غوث. قلنا أننا لم نحدد عنوان خاص، لأنه ورد في كلام السائل والإمام أجاب فيه الخمس، لكن فيه الخمس من أي وجه؟ ما قال الإمام من أي وجه؟ قد يكون من وجه أنه فائدة وغنم، لا من جهة أنه له حكمه الخاص. وعليه فمقتضى الصناعة أنه إن أخرج بالغوث فله حكمه، وإن لم يخرج بالغوث فهو ملحق بالغنائم خاصة وعامة، يعني إن أخذ على سبيل التكسب أرباح مكاسب، وإن أخذ على سبيل الاستفادة العامة فيلحق حكمه بالفوائد العامة والأحوط استحبابا. أقول لكم من الخلافات وجوب الخمس الأحوط استحبابا، يعني إخراج الخمس مطلقا لاحتمال كونها عنوان خاص، وإن كان هذا الاحتياط يعني فقط لخروج من كلمات المحدثين، وإلا أنا ما أحتمل أنه عنوان خاص، خصوصا مع تسالب الأصحاب متقدمين ومتوسطين أنه ليس عنوانا خاصا. ربما البعض حاول أن يطيب من هنا وهناك، هذا كلام خارج بعد عنه لب المسألة وعمق المسألة، هذا ما ينبغي أن يقال في تحقيق هذه المسألة. البحث القادم وهو عنوان الخمس الحلال المختلط الحرام يأتي إن شاء الله تعالى في العام القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.